أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب دروس في علم الأصول، حلقة الثالثة، الجزء الرابع، صفحة 138، قول السيد الشهيد: وأما على الثاني. طيب، نحن لا يزال كلامنا في مقدار ما يثبت الاستصحاب. طيب، شو هو وأما على الثاني؟ وأما على الثاني يعني إذا قلنا بأن مفاد الاستصحاب هو الإرشاد إلى عدم الانتقاد لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، أنت متعبد ببقاء نفس اليقين السابق، فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير. أوف، ما في تنزيل، وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين. مظبوط الحكي، مظبوط، بناء على الثاني التنزيل والتعبد في نفس اليقين. صحيح أنه هو كاتب التعبد ببقاء نفس اليقين، مظبوط. وغاية ما يقتضيه هو كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته، يعني أنا باق على يقيني مثلا بطهارة الماء. طيب، ومن الواضح أن اليقين بشيء بطهارة الماء إنما يكون طريقا إلى متعلقه، يعني الماء طاهر. شيل كلمة اليقين، شيل كلمة اليقين. أنا متيقن بطهارة الماء يعني الماء طاهر تعبدا. طيب، لا إلى آثار متعلقه وهو طهارة الطعام وطهارة الثياب. فكيف يا مولانا بدكم تثبتون طهارة الطعام اللي غسلنا به الماء وطهارة الثياب الذي غسلنا بها الماء أو به الماء، عفوا الثياب، غسلنا يعني بالماء الثياب، وإنما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار. طيب، يعني أنا بصير عندي يقين تعبدي بالآثار، طيب يقع في الصراط، يعني في طريق توليد اليقين بتلك الآثار. واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار، يعني إلى طهارة الثوب وطهارة الطعام يلي طهرنا مثلا، بدي أقول لك الماء طهرناهم بالماء، طيب يلي طهرناهم بالماء يلي هن الطعام والثوب. طيب، وإنما يقع في صراط توليد اليقين بتلك الآثار، اليقين بطهارة الثوب وطهارة الطعام. طيب جيد، هذا الكلام صحيح، واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار، يعني نعتبر أنه الطعام طاهر والثوب طاهر. جيد، هالكلام صحيح. وما دام الطريقية كل يقين تختص بمتعلقه، مظبوط، لأن طهارة الماء تختص بالماء، طهارة الثوب تختص بالثوب، مظبوط، فكذلك منجزيته ومحركيته، مظبوط. طيب، وين صار الإشكال؟ بس هذا الكلام كله صح. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة، يعني بالماء، فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة، إلى خصوص الماء، لا بالنسبة إلى طهارة الثوب والطعام. أوهو، صاروا بنوصلوا لهون. عم قول أني وين الإشكال؟ اوف هذا الاشكال. اشكال ما تنزيه هون الوضع بس هيدا الاشكال ما صحيح. هيدا الاشكال ما صحيح لانه اذا انا صار عندي يقين بطهارة الماء، شو يعني صار عندي يقين تعبدي بطهارة الماء؟ يعني الماء طاهر تعبدا. شو يعني طاهر تعبدا؟ يعني فيه طاهر فيه الطعام والثياب. هذا الاشكال ما مصبوط. قال شو؟ قالوا عليه فالتعبد ببقاء اليقين بطهارة الماء إنما يقتضي توفير المنجس والمحرك بالنسبة إلى خصوص الماء لا بالنسبة إلى طهارة الثوب والطعام. شو الحكي هذا؟ شو الأشكال هذا؟ فإن قيل أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من آثاره أيضا؟ مزبوط، لأنه هذا من القضايا العرفية العادية. كان الجواب يعني أليس من يكون على يقين من طهارة الماء يكون على يقين من طهارة الطعام والثياب اللي غسلنا اللي غسلناهم بالماء؟ طيب كان الجواب أن اليقين التكويني بشيء، طيب يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره. جيد، فإن قيل كان الجواب هو هيك، بس يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره. طيب جيد، وأما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بطهارة الثوب وطهارة الطعام، لأنه هيدي من الأمور التعبدية يلي بحاجة لدليل على طهارة الثياب وطهارة الطعام، لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبد. مزبوط الحكي، ودليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة. تعبد باليقين بطهارة الماء، جيبوا لي دليل على طهارة الثوب وطهارة الطعام، يعني هيك الجميع عم بيقولوا. والتحقيق، والتحقيق هذا التحقيق ذكره في التقريرات سيد الهيشمي رحمه الله تعالى، أستاذنا السيد الهيشمي. طيب هلا والتحقيق شو بدي أقول السيد الشهيد هون بالتحقيق؟ بدي أقول إنه إذا غسل الثوب بماء معلوم الطهارة تعبدا فإنه يطهر. ومثال الصغرى، هذا الثوب قد غسل بماء معلوم الطهارة تعبدا والنتيجة أنه طهر. مزبوط الحكي، مزبوط التحقيق، جيد جدا جدا، جيد جدا جدا التحقيق. أنا كنت عم بقرأ تحت بشرحة رقم 3، والتحقيق أن تنجس الحكم يحصل بمجرد وصول كبراه وهي الجعل، وصغراه وهي الموضوع. شو الكبرى؟ إذا غسل الثوب بماء معلوم الطهارة فإنه يطهر. طيب والصغرى شو هي؟ هذا الثوب قد غسل بماء معلوم الطهارة تعبدا. طيب نقرأ من أول المتن، أول الفقرة. والتحقيق أن تنجس الحكم يحصل بمجرد وصول كبراه وصغراه. مظبوط، فلذلك نحن نحكم بطهارة الثوب. صح، فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه، يعني اليقين التعبدي بطهارة الماء منجز للحكم بطهارة الثوب. مظبوط الحكي، منجز للحكم بطهارة الثوب، وإن لم يسر اليقين التعبدي إلى طهارة الثوب ولم ينظر إليه. وإن لم يسر اليقين التعبدي إلى طهارة الثوب، خلص طالما نحن عنا يقين تعبدي بطهارة الماء وقد غسلنا الثوب به فصار طبيعي انه بدنا نحكم بطهارة الثوب حتى لو لم يسر اليقين والتعبد الى طهارة الثوب ولم ينظر اليه. مظبوط الحكي. فاليقين التعبدي بموضوع الاثر ايه؟ شو اليقين التعبدي بطهارة الماء؟ بنفسه منجز لذلك الاثر، يعني منجز للحكم بطهارة الثوب ايه؟ وان لم يسري اليقين التعبدي الى طهارة الثوب. خلاص انت عندك يقين بطهارة الماء، هذا اليقين كافي، هذا منجز للحكم بطهارة الثوب. مظبوط الحكم. وإن لم يسر اليقين التعبدي إلى طهارة الثوب، أي لم نتيقن بطهارة الثوب ولم ينظر إليه. مظبوط. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث. أنا كنت عبقرها تحتها بالشرح رقم 1 صفحة 140. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، فإن اليقين بطهارة الثوب، فإن اليقين بطهارة الثوب لما كان بنفسه منجزا للحكم. فجينا نشوف، خليني أول شيء أشيل هذا الشرح، كاتب هون كلمة بطهارة الثوب، خليني أول شيء أشيلها لنقرأ أول شيء المتن لنعرف. فإن اليقين الموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي. فإن اليقين، خليني اكتب، فإن اليقين بطهارة الماء، بطهارة الماء أضبط، فإن اليقين بطهارة الماء لما كان بنفسه منجزا للحكم، يعني منجزا لطهارة الماء، اليقين ينجز طهارة الماء، كان الجري على طبق حكمه، يعني كان الجري على طبق طهارة الماء داخلا في دائرة اقتضائه العملي، وهو أن الماء يطهر. الاقتضاء العملي هو هيك، وهو أن الماء يطهر. مظبوط. فيلزم التطهير بمقتضى النهي عن النقد العملي، فيلزم التطهير، يعني اللازم هو التطهير بمقتضى النهي عن النقد العملي. لا تنقض اليقين بالشك. شو يعني؟ يعني ابقى على يقين بطهارة الماء، يعني بتعتبر الماء طاهر تعبدا. شو يعني الماء طاهر؟ يعني طاهر ومطهر. واضح. إذن بدنا نصير نبني على الآثار اللي هي طهارة الثوب والطعام. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع، طيب إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه. مظبوط. يعني مثلا اليقين بطهارة الماء كافي لتنجز الحكم بطهارة الماء. مظبوط. فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم بالنسبة مثلا، شو يقال بالنسبة إلى جواز أكل الطعام يلي طهرنا به الطعام، يلي طهرنا به الطعام؟ خلاص بتسامحونا على عدم الإنشاء الحسن. آخ يا أمي. فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب، يعني شو بدك تقول؟ فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم، يعني شو بتقول عن جواز أكل الطعام يلي طهرناه بالماء الطاهر تعبدا، يلي طهرناه بالماء الطاهر تعبدا، شو بتقول عن جواز أكل الطعام، عن طهارة الطعام المطهر بهذا الماء، شو بتقول؟ وكيف يتنجز؟ مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه، بس هيدا بناء على التقديرين. ها انتبه على التقدير الثاني والثالث، لأنه الثاني والثالث، انتبه لي شوي لنرجع للثاني. الثاني التعبد ببقاء نفس اليقين، الثالث نهي عن نقد اليقين بالشك. طيب هلأ، وكيف يتنجز مع أنه لا تعبد باليقين؟ التعبد باليقين وهو الحكم الأول. طيب ليش خلط الثاني بالثالث؟ يعني كان واجب يخلط الثاني بالثالث؟ طيب خليني امشي على اساس فان اليقين بالموضوع لما كان بنفسه، اي صفحه هو كان عم يحكي ناظر هو الى صفحه 136. انتبه انا هلا عم بقرا صفحه 140 و141، بس نظروا الى هو سيد الشهيد الى صفحه 136. طيب لاحظ شو عم بيقول، ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث فان اليقين بطهاره الماء لما كان بنفسه منجسا للحكم بطهارة الماء كان الجري على طبق حكمه، يعني على طبق طهارة الماء، داخلا في دائرة اقتضائه العملي وهو أن الماء يطهر، مظبوط، فيلزم التطهير بمقتضى النهي عن النقد العملي. طيب عال هذا التقدير الثالث. عم يحكي على التقدير الثالث هلأ. ايه جيد، مظبوط مظبوط جدا، مظبوط مظبوط جدا، عم يحكي على التقدير الثالث. ها طيب، فإن قيل الثالث تعرف هو النهي عن النقد العملي لليقين بالشك، جيد جدا، يعني تنزيل ما عندنا، تنزيل ما عندنا على التقدير الثالث. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع، يعني بطهارة الماء، اليقين بطهارة الماء كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، يعني كافيا للحكم بطهارة الماء، جيد، فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم يلي هو طهارة الطعام يلي طهرناه بذلك الماء؟ طيب وكيف يتنجز طهارة الطعام، مظلوم، وكيف يتنجز الحكم بطهارة الطعام مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول، مظبوط، وكيف يتنجز مع أنه لا تعبد باليقين بطهارة الماء وهو الحكم الأول؟ ما في تعبد باليقين بطهارة الماء، في لا تنقض. طب يا مولانا ليش هيك عم تفوت حالك بالحيطان؟ ليش عم تفوت حالك بالحيطان؟ القصة كتير واضحة، ما بدها الفلسفة وروح نعيد له لأفلاطون ليشرح، ما خلاص قصة بديهية. وكيف يتنجز طهارة الطعام اللي طهرنا اللي طهرناه بالماء، وكيف يتنجز مع أنه لا تعبد باليقين بطهارة الماء؟ معقول؟ طيب يا أخي حتى لو نحن ما في تعبد باليقين بطهارة الماء وهو الحكم الأول، ولكن خلاص من احنا قلنا بالسطر الرابع صفحة 140 داخلا في دائرة اقتضائه العملي وهو ان الماء يطهر. طب بعد هذا الجواب الواضح ليش لا تعود تعيد وتكرر؟ كان الجواب ان الحكم الثاني اللي هو طهارة الطعام، الحكم الثاني الذي اخذ في موضوعه الحكم الاول، الحكم الاول احنا قلنا طهارة الماء، لا يفهم من لسان دليله إلا أن الحكم الأول يلي هو طهارة الماء بكبراه وصغراه اللي حكينهن هلا من شوي، طيب موضوع للحكم الثاني موضوع لطهارة الطعام، مظبوط الحكي، مظبوط الحكي، هذا الجواب الصحيح، والمفروض أنه محرز كبرى وصغرى. طيب والمفروض أن موضوع الحكم الثاني محرز كبرى وصغرى، أي جعلا وموضوعا، مظبوط، لأنه نحن طهرنا الطعام بالماء الطاهر تعبدا. طيب وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني، أي يقين تعبدي يعني بطهارة الطعام، فيتنجز طهارة الطعام كما يتنجز طهارة الماء. والله جواب صحيح وجيد، لا إشكال فيه أبدا. وأما القسم الثاني فلا يثبت. شو بالقسم الثاني؟ هو أنه الأصحاب هل يثبت اللوازم العقلية أيضا أو لا؟ كان الكلام بالقسم الأول عند الاستصحاب يثبت كل الآثار الشرعية مهما تسلسلت وتعددت، هذا كان القسم الأول. القسم الثاني، هل أن الاستصحاب يثبت اللوازم العقلية؟ كلكم بتعرفوا هيدا المثال المشهور جدا، إنسان قال لله علي أن نبتت لحية ولدي الصغير، هذا الولد الصغير اللي عمره سنة سنتين، أن أذبح شاة. صادفت الأمور، بيقول صار في سيل مثلا، بالمثل عم بحكيها، وهيدا الولد ضاع، ما بنعرف جرف السيل، سرقوا الحرمية، مات بعده عايش، ما بنعرف عنه شيء، أخذوه على دولة تانية، ما بنعرف شيء عنه. بعد ما صار عمره 27 سنة، إجا الناذر لعند جنابك، قال لك يا مولانا الشيخ، أنا نذرت من حوالي 18 سنة، كان عمر ابني سنة سنتين، قلت لله علي أن نبتت لحية ولدي أن أذبح شاة، والله ما بعرف هلا ابني عايش ميت، والله كان عمره شي سنتين هالصبي، إذا بعده عايش بالعشرين سنة لازم تكون لحيته قد نبتت حسب العادي. يعني ما نحن شو قلنا مبارح، أنه الواحد بده يطلع حسب العادي لبيه عمومته أخواله أخوته، يعني هذه العادي هيك، يعني بيقولوا الكروموزومات واحدة، طيب مش واحدة بالدقة يعني، ولكنها متقاربة جدا جدا. طيب هلا محل الشاهد، قال لك يا مولانا الشيخ، هل يجب علي أن أذبح شاة؟ قلت له لا. قال لك ليش لا؟ قلت له يا عمي، الاستصحاب استصحاب الحياة لا يثبت نبات اللحية. قال لك شو يعني؟ قال لك شو يعني؟ قلت له يا عمي، الاصحاب من الاحكام الشرعيه، والله تعالى ما بيجي بتعبدك بالامور واللوازم العقليه والتكوينيه والعاديه، يعني الله تعالى ما بيتعبدك انه اعتبر هيدا الحيط تفاحه وتفضل كيلو، او الطاوله كتاب، ما بيتعبدك بالتعبديات هيدي، عرفت؟ ما بتزبط، خلاف الحكمه ان يتعبدك الله تعالى بكون التفاحه ليمونه او موزة او مش عارف شو، ما بيصير هذا العمل، فما بيصير الله تعالى يتعبدك انه ابني على بقاء حياته، وتعبدتك انه باللوازم العقلية لهذا الاصحاب، وهي نبات اللحية، اللوازم هي نبات اللحية، سميع ما بيصير، شو ها نبات اللحية. لذلك كل علمائنا قالوا انه لا يجوز اصحاب لإثبات نبات اللحية، فضلا عن وجوب ذبح الشاة، واضح؟ وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب، اللي قلنا لكم إياه هذا كل الدرس، خلص خلصنا الدرس، بس هيك بتعرف سيد الشيد بحب يحكي كتير، ما شاء الله شو هل بيقولوا، النفس الطويل اللي عنده إياه وطول البال، ايه. وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب. قالت له يا دكنجة يا أبو حسين، قالها نعم، قالت له عندك مغايط، قال له والله عندي مغايط بس مش هالقد بمد، مش هالقد بمغيط، يلا. وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي فقط فهو غير معقول، مظبوط، إذ لا أثر للتعبد بها بما هي، إنه خلاص ابني على شو؟ بقاء الحياة ونبات اللحية، ما بتصير بما هي، ما بتصير. طيب عال، وأن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار شرعية وأحكام شرعية، فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقدير الثلاثة المتقدمة، ما بيساعد أنها مترتبة على ما لا يقول به الشارع المقدس، واضح، وهي اللوازم العقلية. أما على الأول وهو مبنى عم بقرأ تحت بالشرح رقم واحدها، وهو مبنى أن مفاد الاستصحاب هو الإرشاد إلى عدم انتقاض الحالة السابقة تعبدان، لا تنقض الحالة السابقة. أما على الأول فلأن التنزيل في جانب المستصحاب لا تنقض الحالة السابقة، فلأن التنزيل في جانب المستصحاب الحالة السابقة شو كانت؟ الحياة. فلأن التنزيل في جانب المستصحاب اللي هو حياة زيد اللي كان ولد وضاع، إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية، يعني ما تروح تقسم ماله للورثة، هيدا هو، ما تروح زوجته وتعتاد، سمعني؟ فرضنا هلا واحد ضاع مثلا متزوج عمره 20-30 سنة متزوج ضاع، ما بتجي مرته بتروح بتساوي عدة العدة الرجعية مثلا تعتاد، لا مش هيك القصة، أو بقسم ماله لأنه مجرد غاب سنة سنتين، ما بيصير، بيرجع للحاكم الشرعي. هلا الحاكم الشرعي بيروح هو وياهن بيسألوا عنه لهيدا الإنسان 4 سنين، فإذا صار 4 سنين الحاكم الشرعي يعلن الطلاق بصيغة الطلاق طبعا، لكن شو هيك؟ طبعا هيك، يلا الحاكم الشرعي يعلن صيغة الطلاق، هو بيقولها مش انت بتقولها، يلا اذا انت حاكم شرعي فيك تقولها، انتبه. يلا اما على الاول فلان التنزيل في جانب المستصحاب، خليني بس دقيقتين ثلاثه فجأني صرت حاكي، هلا بتحكوا علي كثير، ضلكم تحكوا علي 20 ساعة، فجينا نشوف 27 دقيقة يا معطر الحكي، يلا خليني دغري خلص هلا دغري، يلا هالدقيقتين بس. أما على الأول فلأن التنزيل في جانب المستصحاب يعني حياة زيد إنما يكون بلحاظ إنه شو عدم توزيع ماله على الورثة، لا اللوازم العقلية نبات اللحية، سمعني؟ كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما على الأخيرين، شو الأخيرين؟ من يتذكر الأخيرين؟ هو في واحد منهم التنزيل، في واحد منهم التحريم. هذا التنزيل تعبد ببقاء نفس اليقين، سمع، والتاني تحريم النقد العملي. جيد. وأما على الأخيرين فلأن اليقين بالحالة السابقة لحياة زيد تعبدان لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي اللي هو وجوب ذبح الشاة المترتب على نبات اللحية، لأن موضوع هذا الحكم يلي هو وجوب ذبح الشاة، هذا الحكم وجوب ذبح الشاة هو اللازم العقلي، سميع؟ طيب، هو اللازم العقلي، واليقين التعبدي بالمستصحاب يعني ببقاء ولده حيا ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي، يعني مش يقين تعبدي بنبات اللحية، لاحظت؟ واليقين التعبدي ببقاء ولدي حيان ليس يقينا تعبديا بنبات لحيته، في فرق بين هيدا وهيدا، واضح؟ طيب، وعلى هذا الأساس يقال إن الأصل المثبت غير معتبر، غير معتبر. طيب، بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحاب، يعني لا تثبت به نبات اللحية ولا الآثار الشرعية اللي هو شو وجوب ذبح الشاتها، ولا الآثار الشرعية لنبات اللحية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.